أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ويحتمل أن يفصل بين الخيارات المختصة بالبيع فلا تجري لاختصاص أجلتها. كان كلامنا أخيرا في بيان جريان الخيارات في المعاطات وعدم جريانها، وقد بحث الماتن هذا المطلب على ضوء مبنيين: مبنى المشهور بين الفقهاء، والمبنى المختار لديه قدس سره. وحيث أن هذين المبنيين يشتركان في أمر، ألا وهو دلالتهما على عدم لزوم المعاطات، فلذا جعل الماتن البحث في هذه المسألة عبر مقامين: المقام الأول بيان حكم جريان الخيار في المعاطات قبل اللزوم، والمقام الآخر جريان الخيار فيها بعد اللزوم. أما المقام الأول والذي لا زال حديثنا فيه، بيان جريان الخيار في المعاطات قبل اللزوم. أما على مبنى المشهور فقد أفاد قدس سره عدم جريان الخيارات في المعاطات بناء على مبنى المشهور عليكم السلام. وأما على مبنى إفادة المعاطات الملك كما هو مبنى المحقق الثاني والشيخ الأعظم نفسه قدس سرهما، فهنا نظران: النظر الأول وقد تقدم الكلام فيه وتقدم تقريره أيضا، بلغ الكلام بنا إلى النظر الآخر الرؤية الأخرى، ألا وهو القول بالتفصيل. وهذا النظر وهذه الرؤية أشار إليها الشيخ الأعظم بقوله: ويحتمل أن يفصلا. الرؤية الأخرى القول بالتفصيل، بيان ذلك أن الخيارات من زاوية تصنف إلى صنفين: الصنف الأول الخيارات المختصة بالبيع من قبيل خيار المجلس، حيث ورد في دليله البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ومن قبيل خيار الحيوان عليكم السلام حيث ورد في دليله مشتري الحيوان عليكم السلام مشتري الحيوان بالخيار 3 أيام وما شاكل ذلك. الصنف الآخر الخيارات غير المختصة بالبيع من قبيل خيار الغبن، حيث أن هذا الخيار ثابت بدليل لا ضرر، ومن قبيل خيار العيب ولكن بالنسبة لرد المعيب للأرش، خيار العيب بالنسبة إلى الرد لا بالنسبة للأرش. توضيح ذلك أن صاحب الخيار في خيار العيب مخير بين 3 أشياء: إما الإمضاء في الكل مجانا، وإما الفسخ في الكل عليكم السلام، وإما الإمضاء مع أخذ الأرش. إما أن يمضي في كل المعاملة مجانا، وإما أن يفسخ المعاملة، وإما أن يقبل ولكن مع مطالبة الطرف المقابل ديما بالأرش. بالنسبة للأرش هناك أيضا دليل تعبدي مختص بالبيع، مورده خاص بالبيع. وأما بالنسبة لرد الجنس المعيب فهو ثابت بدليل لا ضرر، وهذا الدليل مطلق لا اختصاص له بالبيع. فلذا قالوا أن خيار العيب إنما يصلح مصداقا ومثالا للصنف الثاني، أي للخيارات غير المختصة بالبيع عليكم السلام بالنسبة للرد، خيار العيب بالنسبة للرد لا بالنسبة للأرش، لأنه بالنسبة للأرش كما عرفتم هناك دليل تعبدي قائم على اختصاص الأرش، خيار العيب بالنسبة للأرش اختصاصه بالبيع. أما الصنف الأول الخيارات عليكم السلام المختصة بالبيع، أما الصنف الأول فلا تجري هذا الصنف الخيارات المختصة بالبيع لا تجري في المعاطاة باعتبار أن أدلة هذه الخيارات مختصة بالبيع فلا تشمل غير البيع. وببيان آخر أن أدلة الصنف الأول تدل على أن المعاملة لازمة من غير جهة الخيار، تدل على أن المعاملة لازمة من غير جهة الخيار، والمفروض أن المعاطاة على هذا القول، القول بمن؟ بإفادة المعاطاة الملك الجائز مو الملك اللازم. والمفروض أن المعاطاة من غير جهة الخيار المذكور ليست لازمة بل هي جائزة ومتزلزلة، فلا تشملها أدلة الصنف الأول. وأما الصنف الآخر أعني الخيارات غير المختصة بالبيع فتجري في المعاطاة باعتبار أن دليلها أعني لا ضرر عام لا يختص بالبيع بل يشمل المعاطاة أيضا. هذه الرؤية الثانية والنظر الآخر لجريان الخيار في المعاطاة وعدم جريانه، تفصيل في المسألة. قال رحمه الله: ويحتمل أن يفصل النظر الثاني على يا قول على القول بإفادة المعاطاة الملك الجائز، يعني على مبنى المحقق ومبنى الشيخ الماتن. النظر الأول اللي قررناه في الدرس الماضي قال فيمكن القول بثبوت الخيار فيه مطلقا. النظر الثاني قال ويحتمل التفصيل، ويحتمل أن يفصل بين صنفين من الخيارات. الصنف الأول الخيارات المختصة بالبيع فلا تجري، يعني فلا تجري في المعاطاة لاختصاص أدلتها بمن بما وضع على اللزوم من غير جهة الخيار، يعني المعاملة اللازمة، المعاملة اللي تفيد اللزوم لولا هذا المانع، يعني لولا الخيار، لولا الخيار لأفادت المعاملة اللزومة. فأدلة هذا الصنف تختص بهذه المعاملة. والمفروض أن المعاطاة على هذا القول ليست لازمة من غير جهة الخيار بل هي جائزة ومتزلزلة فلا تشملها أدلتها، يعني أدلة الخيارات المختصة بالبيع. وبين الشق الآخر للتفصيل، وبين غيرها يعني الخيارات غير المختصة بالبيع كخيار الغبن وخيار العيب، ولكن يقيدون العيب بالنسبة إلى الرد دون الأرج كما وضحنا ذلك في أثناء التقرير. قال وأن الصنف الثاني من الخيارات اللي هي ما مختصة بالبيع قال فتجري عليكم السلام، فتجري في المعاطاة. لماذا؟ لعموم أدلتها، باعتبار أن دليلها لا ضرر، ودليل لا ضرر مطلق لا اختصاص له بالبيع فيشمل المعاطاة أيضا. هذا كله في المقام الأول، هذا كله في المقام الأول، أعني جريان الخيار في المعاطاة قبل اللزوم، المرحلة اللي قبل لزوم المعاطاة. وأما المقام الآخر أعني جريان الخيار في المعاطاة بعد لزومها. قال وأما المقام الآخر حكم الخيار بعد اللزوم فسيأتي تحقيق هذا الأمر هذا المطلب بعد ذكر الملزمات إن شاء الله تعالى. ملزمات المعاطاة يتعرض لها الشيخ في التنبيه السادس، وهذا المطلب يتعرض له إن شاء الله تعالى في التنبيه السابع. إلى هنا انتهى الكلام عن التنبيه الأول، هل المعاطاة بيع حقيقة فرد من أفراد البيع أم أن المعاطاة معاوضة مستقلة؟ التنبيه الثاني، الأمر الثاني، إن المتيقن من مورد المعاطاة، القدر المتيقن، القدر المسلم من المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين، حصول التعاطي فعلا من الطرفين. فالطرف الأول يعطي الطرف الآخر والآخر يتكلم منه، وفي نفس الوقت يعطي ما عنده من العوض للأول، والأول يتكلم من الثاني عوضا ما أعطاه. هذا هو القدر، يعني هذا التعاطي من الطرفين هو القدر المتيقن من المعاطاة. وذلك لأن المعاطاة مصدر باب المفاعلة، وباب المفاعلة لا يكمن إلا بطرفين، إلا باثنين. هذا من جانب. ومن جانب آخر أن المشتق الأصولي المعاطاة يبحث حتى وين في الأصول، وهو من المشتقات. ومن جانب آخر أن المشتق الأصولي أيضا ظاهر في الفعلية، ظاهر في الفعلية، يعني فعلا هناك تعاطى من الطرفين. فالمعاطاة ماذا تعني إذن؟ فالمعاطاة تعني الإعطاء من الطرفين. فإذا تحقق الإعطاء من الطرفين تحقق عنوان المعاطاة، فهذا هو القدر المتيقن من عنوان المعاطاة. وعليه فهذه المعاطاة إشارة علما لما لو كان الإعطاء من الطرفين، يعني إشارة للقدر المتيقن من المعاطاة. هذه المعاطاة عند المشهور تفيد إباحة التصرف، وعند المحقق والشيخ الأعظم تفيد الملك الجائز. إنما الكلام، هذا القدر المتيقن، إنما الكلام في فرض ما لو كان الإعطاء من طرف واحد من دون أن يتحقق إعطاء من الطرف المقابل، بل أخذ فحسب، بس يأخذ ما يعطي. فالطرف الآخر الآن بس يأخذ لا يعطي. إنما الكلام في هذا الفرض فيما لو كان الإعطاء من طرف واحد من دون أن يتحقق إعطاء من طرف المقابل، بل أخذ فحسب. هنا سؤال البحث، هل أن هذا النحو من المعاطاة صحيحة ويترتب الأثر عليها، أعني إفادة الإباحة أو الملك، إفادة الإباحة عند المشهور، إفادة الملك عند المحقق ومن تبعه، هذا النحو من المعاطاة هل هي صحيحة ومما يترتب عليها الأثر، أم أنها فاسدة وبلا أثر؟ علامة استفهام. الشيخ الأعظم ابتداء بين الحكم على مقتضى القاعدة، قال رحمه الله: على القاعدة أن نحكم بأن هذه المعاطاة فاسدة وأنها لاغية، وذلك لأمرين لتعليلين، سواء كان التعليلان مندمجان في عبارته رحمه الله. مقتضى القاعدة الحكم بمن؟ بلغوية هذه المعاطاة، إشارة لمن؟ ما لو كان التعاطي من طرف واحد، وأن هذه المعاطاة فاسدة لأمرين. الأمر الأول أن المعاطاة حقيقة وروحا مصدر باب المفاعلة، وباب المفاعلة متقوم بطرفين، فأصل المعاطاة وجذرها إعطاء الطرفين. أصل المعاطاة وجذرها إعطاء الطرفين. وأما لو كان الإعطاء من طرف واحد فلا يصدق عليه عنوان المعاطاة، والحال أنما نحن فيه أعني الإعطاء من طرف واحد، والحال أنما نحن فيه لم يثبت، لم يتحقق فيه هذا العنوان، أعني الإعطاء من الطرفين، فيكون ما نحن فيه، فلم يكن ما نحن فيه من المعاطاة موضوعا. اللي يعبر عنه الشيخ رحمه الله رأسا، يعني أصلا ما نحن فيه ليس من المعاطاة. الأمر الثاني أو التعليل الثاني نقرأه. قال رحمه الله: التنبيه الثاني، إن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين، فالملك أو الإباحة، الملك على رأي المحقق الكركي ومن تبعه منهم الشيخ الماتن، أو الإباحة عند المشهور، قال: في كل منهما، فالملك أو الإباحة في كل منهما بالإعطاء، يعني الإعطاء من الطرفين. فلو راح يعرج علينا على المورد اللي وقع الكلام فيه اللي تساءلنا فيه الآن، فلو حصل الإعطاء من جانب واحد لم يحصل، هذا اللي بين على مقتضى القاعدة، لم يحصل ما يوجب إباحة الآخر أو ملكية الآخر، يعني إباحة الآخر عند المشهور أو ملكية الآخر عند المحقق والشيخ الماتن، فلا يتحقق الأمر الأول اللي قررناه، فلا تتحقق المعاوضة رأسا، يعني رأسا ماذا؟ يعني ما نحن فيه لم يكن من المعاطاة موضوعا. الموضوع المعاطاة ماذا؟ الإعطاء من الطرفين، أصلها جذرها ما لو كان الإعطاء من الطرفين باعتباره مصدر باب المفاعلة، وباب المفاعلة متقوم بالطرفين. قال: فلا تتحقق المعاوضة، يعني الملكية، ولا الإباحة رأسا، لأن التعليل الثاني الأمر الآخر، لأن كل منهما ملك، يعني كل من المعاوضة والإباحة، المعاوضة عند المحقق والماتن، الإباحة عند المشهور، لأن كل منهما ملك أو مباح ولكن ليس مجانا، يعني المشهور عندما قالوا المعاطاة تفيد الإباحة، هل قالوا بأنها تفيد الإباحة مجانا؟ لو لا بد من مقابل، لأن هذا إنما أعطى لأجل ماذا؟ يعني هذا الشخص المعطي إنما أعطى ليس مجانا، وأباح للطرف المقابل متاعه ليس مجانا، وإنما بمقابل ماذا؟ أن يأخذ شيئا من الطرف الآخر. فإذا ليس مجانا وإنما ملك أو مباح في مقابل إذن المعاطاة متقومة بطرفين، متقومة بأن يكون الإعطاء من طرفين. قال مقابل ملكية الآخر أو إباحة الآخر. هذا ما يقتضيه أو على مقتضى القاعدة. قال وعلى إلا مع على الرغم من أنه على القاعدة نحكم بلغوية هذه المعاطاة وفسادها وعدم ترتب الأثر على ما لو كان الإعطاء من جانب واحد، ولكن مع ذلك ذهب جمع من متأخر المتأخرين تبعا للشهيد الأول في كتابه الدروس إلى أن هذا النحو من المعاطاة أعني ما لو كان الإعطاء من جانب واحد قسم ومصداق من مصاديق المعاطاة، فأطلق المعاطاة على هذا النحو أيضا. قال إلا أن الظاهر من جماعة من متأخري المتأخرين تبعا للشهيد في الدروس، متأخر المتأخرين يبدأ من العلامة، من عصر العلامة الحلبي رحمه الله ومن بعده، من متأخر المتأخرين تبعا للشهيد في الدروس. ماذا الظاهر؟ جعله أو في بعض النسخ المكاتب جعلوه، يعني جعلوا هذا النحو من المعاطاة، جعلوه من المعاطاة. ولا ريب، تعليق الشيخ الماتم على هذا الاستظهار، تعقيب الشيخ الماتم على ما استظهره، على ما استظهره جماعة من متأخري المتأخرين، وأن التعاطي لو كان من جانب واحد فهي معاطاة، فهي معاطاة صحيحة ويترتب الأثر عليها. هذا الاستظهار علق الشيخ الأعظم عليه، قال ولا ريب. أفاد الشيخ الأعظم في مقام التعليق على هذا الاستظهار ما حاصله أنه لا ريب ولا شبهة في أن الإعطاء من جانب واحد لا يصدق عليه عنوان المعاطاة بعد أن كان عنوان المعاطاة مأخوذا من باب المفاعلة المتقوم بالطرفين. فلا يصدق عنوان المعاطاة على ما لو كان الإعطاء من جانب واحد فاردة. ولكن هذا عدم الصدق غير مضر، غير قادح، ولكن هذا عدم الصدق لا يضر، لا يقدح فيما نحن فيه. كيف شيخنا الأعظم غير قادح؟ وذلك لأن لسان الأدلة من الآيات والروايات لم يكن معتمدا، لم يكن معولا على مفردة المعاطاة كي يقال بأن عنوان المعاطاة غير صادق على ما نحن فيه، وإنما هذا العنوان، يعني عنوان المعاطاة، وإنما عنوان المعاطاة عنوان صار رائجا في اصطلاح الفقهاء، يعني ما موجود في لسان الأدلة بلسان الأدلة اللسان ما متكئ ما معتمد على مفردة المعاطاة حتى تنقول حتى نقول يا ما أن عنوان المعاطاة ما يسبق ما يسبق على ما نحن فيه بل العنوان المذكور عنوان رائج في اصطلاح الفقهاء زين كلسان الأدلة مأخوذ فيه أما لسان الأدلة فالمأخوذ والوارد فيه عمومات البيع فارجة الإجارة فارجة السلطنة وما شاكل ذلك وهذه العمومات من حسن الحظ أنها تصدق على هذه المعاطاة تصدق على هذه المعاطاة يعني عناوين عمومات البيع عمومات الإجارة السلطنة الملكية الإباحة وما شاكل ذلك هاي تصدق على هذا النحو من المعاطاة فإذا ما نحن فيه الإعطاء من جانب واحد وإن لم يكن من المعاطاة موضوعا ولكنه حكما بمنزلة المعاطاة فيشمله حكم المعاطاة قال ولا ريب أنه لا يصدق معنى المعاطاة على منه على هذا على ما نحن فيه ما لو كان إعطاء من جانب واحد لكن هذا عدم الصدق لا يقدح في جريان حكم المعاطاة عليه بل وإن لم يكن من المعاطاة موضوعا ليش موضوعا لم يكن من المعاطاة باعتبار أن المعاطاة ماذا باب مفاعلة ومتقوم كل بطرفين هنا طرف واحد ولكن حكم المعاطاة ماذا يشمله قال لكن هذا العدم الصدق لا يقدح في جريان حكم المعاطاة على ما نحن فيه أي على ما لو كان الإعطاء من جانب واحد بناء على عموم الحكم لكل بيع فعلي فالنتيجة قال فيكون نتيجة منه الإعطاء من جانب واحد وأن هذا النحو من الإعطاء هذا النحو من المعاطاة شنو يشمله حكم المعاطاة قال فيكون إقباض أحد العوضين طرف واحد يعطي فيكون إقباض أحد العوضين من مالكه يعني الدفع من صار من مالكه فهنا بس مالك المتاع هنقول مالك المتاع أعطى وهذا الطرف الآخر أقبض يعني قبض فيكون إقباض أحد العوضين من مالكه تمليكا له بعوض على مبنى الملك أو مبيحا له به على مبنى الإباحة عندما نشتغل على كل المبنيين هم مبنى المشهور وهم مبنى المحقق والشيخ الماتن فيكون إقباض أحد العوضين من مالكه تمليكا له بعوض لكن أي عوض العوض الذي لم يعطه الآن لم يعطه فعلا وإنما يعطه لاحقا وفيما يأتي أو مبيحا له بالعوض أي عوض أيضا العوض الذي لم يعطه فعلا فصار الفعل من طرف واحد إعطاء صار من جانب واحد زين وأخذ الآخر له تملكا له بالعوض أو إباحة له بإزائه تملكا على مبنى الملك أو إباحة له على مبنى الإباحة قال وأخذ الآخر له ماذا يكون يكون تملكا له بالعوض أو إباحة له بإزائه فيحصل التعاطي من جانب واحد مثال ذلك مثال المسألة قال فلو كان مثال المسألة الآن نفرض أن الإعطاء صار فقط للثمن يعني من جانب المشتري نفرض هكذا فرض الشيخ رحمه الله قال فلو كان المعطى هو الثمن فقط هذا الشخص زيد جاء إلى صاحب المحل إلى صاحب الدكان فأعطاه الثمن فالمعطى هنا مين من جانب المشتري، يعني الإعطاء من طرف واحد والمعطى هو الثمن. قال كان دفعه، كان دفع الثمن على القول بالملك والبيع اشتراء، يعني هو من يدفع الثمن هذا اشتراء، وكان أخذه، يعني ذاك الطرف الآخر لما يأخذ، لما يأخذ هذا الثمن، بس هو بعد ما منطى المبيع، ما منطى الإعطاء فقط من طرف واحد، الإعطاء بس صار من صوب زيد المشتري، راح له المحل انطاه ثمن، هذا اشتراء. وأخذه يعني وأخذه من إضافة المصدر المفعول، يعني وأخذ البائع الثمن ولكنه لم يعطي شيئا، وأخذه للثمن قال بيعا للمثمن بهذا الثمن، هو بيعا ليس ليس صلحا ولا هبة ولا ولا، وإنما به. فإذا قال فيحصل الإيجاب والقبول، لكن شنو؟ الفعليان، مو الإيجاب والقبول اللفظيان، فعل من هذا راح انطو ذاك السلم، فيحصل الإيجاب والقبول الفعليان بمن؟ بفعلين بطرفين، لا الطرف الآخر ما انطى بعده، ما انطى المثمن، قال بفعل واحد في زمان واحد. فإذا حصلت المعاطاة من جانب واحد، حصل الإعطاء من جانب واحد، وهذا الإعطاء من جانب واحد لا ضير في ماذا؟ في أنه مشمول بحكم المعاطاة، وإن لم يكن من المعاطاة موضوعا، ولكنه حكما معاطاة. ثم صحة هذا على القول بكون المعاطاة بيعا مملكا واضحة، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.